الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرضاع. ضابط: الرضاع أقسام، أحدها ما لا يحرم لا على الرجل ولا على المرأة، وهو لبن الرجل والخنثى والميتة والمرضع به من له حولان. الثاني: ما يحرم على المرأة دون الرجل، وذلك لبن الزنا والبكر والثيب التي لم تتزوج، والملاعنة والمزوجة غير المدخول بها. الثالث: ما يحرم على الرجل دون المرأة، وهو ما لو رضع من خمس أخوات أو بنات لرجل خمس رضاعات حرم عليه دونهن. الرابع: ما يحرم عليهما وهو واضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله النظائر في باب الرضاع، وذكر هذا الضابط أن الرضاع أقسام. الأول منها لا يتعلق به تحريم، وهو رضاع الرجل، الرضاع من الرجل، وفيه خلاف شاذ. ولبن الخنثى كذلك، أي المشكلة التي لم يتبين أنها أنثى. ولبن الميتة، المرأة الميتة لو رضع منها وهي ميتة لا يتعلق به تحريم، لا من جهتها ولا من جهة زوجها. والمرضع به من له حولان أو زيادة، إذا رضع في قول أكثر أهل العلم لا يتعلق به تحريم. وأما حديث سالم مولى أبي حذيفة فهو خاص به، خاص به أو خاص لمن لحقه حرج، كالذي لحق زوجة أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنها. ويمكن أن يزاد على ما ذكره رحمه الله ما كان أقل من خمس رضعات على قول، فإنه لا يتعلق به تحريم. وعند كثير من أهل العلم التحريم يقع ولو برضعة واحدة، وفيها خلاف بين أن يقع برضعة أو بخمس أو بعشر أو بثلاث. القسم الثاني ما يحرم على المرأة دون الرجل، وهذا القسم يكون للمرتضع أم من الرضاعة بلا أب، أم بلا أب، يكون له أم من الرضاعة وليس له أب من الرضاعة. قال: وذلك لبن الزنا، يعني لو زنت امرأة ودر لبنها وأرضعت فهي أم للمرتضع لكن ليس له أب. ولبن البكر لو در لبنها لعلة وأرضعت، الرضاع المحرم صارت أما من الرضاعة وليس لهذا المرتضع أب من الرضاع. والثيب التي لم تتزوج، يعني خرجت من عدتها من زوجها الأول وليس لها زوج، أو كانت ثيبا بلا نكاح لعلة سقطت وسقطت بكارتها ودر لبنها، فكذلك هي أم من الرضاعة وليس للمرتضع أب من الرضاعة. والملاعنة أظنه بالخفض أصوب، يعني لبن الملاعنة. والمزوجة غير المدخول بها، أظن هذا أيضا أصوب، لأنها معطوفة على المضاف: لبن الزنا ولبن البكر ولبن الثيب ولبن الملاعنة ولبن المزوجة غير المدخول بها. امرأة تزوجت ولم يدخل بها زوجها ودر لبنها هي كالبكر، كالبكر ولو كانت ثيبا، فتكون أم من الرضاع وليس هناك أب من الرضاع. زيد في الحاشية: أو يرضع منها وهي تحت زوجها الأول رضعتان، يعني امرأة وهي متزوجة يرضع منها رضعتين ثم تطلق فيرضع منها بعد أن تزوجت زوجاً آخر ثلاث رضعات على القلب الخمس، فهي أم له من الرضاع لأنه أرضعته خمساً، لكن ليس له أب من الرضاع، ليس له أب من الرضاع. القسم الثالث العكس، له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، وهو ما عبر عنه بقوله ما يحرم على الرجل دون المرأة، وهو ما لو رضع من خمس أخوات أو خمس بنات لرجل خمس رضعات حرم عليه دونهن، يعني ليس له أم لأنه ما رضع من كل واحدة العدد المعتبر، لكن الرجل هذا الذي هو أخ للمرضعات أو أب للمرضعات صار أبا له من الرضاع، إن كان أبا للمرضعات صار أبا له من الرضاع، وإن كان أخا له من الرضاع أخا للمرضعات فهو الرجل هذا يكون ماذا؟ خال. الله يفتح عليك. الحمد لله. الاستظهار هذه الدقائق يعني يريح الملقي. قال في الحاشية ومثله لو رضع من زوجتيه أو زوجاته من كل واحدة أقل من خمس رضعات، عنده أربع زوجات رضع من واحدة رضعتين ومن ثلاث رضعة رضعة، ليس هناك له أم من الرضع لأنه ما رضع من واحدة منهن خمسة، لكن له أب من الرضع لأنه زوج للأربع. الرابعة التي هي غالب الأحوال له أب وأم، أم وهي المرضعة والزوج هو الأب، هذا لبن المزوجة. نعم. هذا من أحسن التقسيم الذي يعني يستفيد منه طالب العلم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب النفقات قاعدة، البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن، وهل هي للحمل لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، أو لها بسببه لأنها تجب على الموسر وغيره؟ قولان أصحهما الثاني.
النفقات، النفقة تجب بثلاثة أسباب، بسبب النكاح، بسبب النسب، بسبب إيش؟ الملك. بسبب النكاح للزوجة، بسبب النسب للأب من جهة الأصول والأم والأجداد، من جهة الفروع الأبناء والبنات، من جهة الحواشي قد تجب له عليه النفقة، أو بسبب الملك في ملك اليمين أو في الحيوان، الحيوان يجب على المالك أن ينفق عليها، دخلت النار امرأة في هرة، فهذه أسباب الملك الثلاثة. من المسائل القواعد التي ضبط من هذا الباب نفقة الزوجة، الزوجة إما أن تكون تحت الرجل فنفقتها واجبة بالإجماع فإنه ينفق عليها، وكما قال عز وجل بما أنفقوا من أموالهم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، من جهة المهر ومن جهة النفقة، هذه الزوجة. هناك المطلقة، فهي إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا فنفقتها وسكنها على زوجها أيضا بالإجماع لأنها زوجة. هناك مطلقة قبل أن يدخل بها، عقد عليها لكن لم يدخل بها، هذه لا نفقة ولا سكنة ولا عدة لو طلقها، هذه أيضا بالإجماع. النوع الثالث من المطلقات من هي؟ البائن. البائن لها حالتان، إما أن تكون حاملا أو حائلا، إن كانت حائلا، إن كانت حاملا لا عندها حمل فبالإجماع تجب عليه النفقة، لكن هل هذه النفقة لها أو لأجل الحمل؟ فيه خلاف ذكره المصنف في هذه القاعدة، ويترتب عليه فقه نتركه حتى نذكر الحائل. الحائل التي ليس بها حمل طلقها طلاقا بائنا، اختلف العلماء هل لها نفقة وسكنة أو ليس لها نفقة ولا سكنة، أو لها سكنة بلا نفقة، هذه أقوال عند الفقهاء. فالجمهور قالوا لا نفقة لها ولا سكنة لأنها صارت بائنا، ولأن الآية إنما هي في الرجعية في قول عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا تخرجوهن من بيوتهن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا بالنسبة للحمل. في قول عز وجل ولا تخرجوهن من بيوتهن هذه المطلقة الرجعية. أما المطلقة البائن فقالوا لا نفقة لها ولا سكن. أبو حنيفة رحمه الله ويستند إلى قول لعمر رضي الله عنه يرى أن لها النفقة ولها السكنة. لماذا؟ قالوا لأنها محبوسة بسببه. صحيح أنه لن ينكحها إلا بعد زوج آخر لكنها لن تنكح حتى تخرج فحبست لأجله فينفق عليها حتى تخرج من العدة ثم تنتقل إلى زوج آخر يبدأ ينفق عليها فلا نضيعها من النفقة ولا من السكنة في مدة العدة التي انحبست بسببه. والصواب قول الجمهور لحديث فاطمة رضي الله عنها أنها طلقت فبت زوجها طلاقها واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنة وهو في الصحيح. وقد حاجت عمر رضي الله عنه وأرضاه وبعض الصحابة بهذه السنة حفظتها. عمر رضي الله عنه فيما روي عنه وإن كان بعض العلماء يقدح في ثبوته عنه رضي الله عنه قال لا أدع كتاب الله لقول امرأة لا أدري نسيت أو ذكرت حفظت أو نسيت أو علمت أو جهلت لا أترك كتاب الله. العموم الذي في كتاب الله من جهة إيجاب النفقة وإن كان ظاهر العموم أنه في الرجعية وليس في البائن. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول لا يمكن أن يقول هذا عمر أن يستدل بشيء في الرجعية على شيء في البائن على أن فاطمة رضي الله عنها قالت إن الله يقول لا تدري في الرجعية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره فأي أمر يحدثه في البائن يعني لا يمكن أن ترجع إليه فلماذا تلزمونه بالنفق عليه. فهذا هو الصواب. القاعدة التي معنا هنا في النوع الثاني بائن طلقها ثلاثا وهي حامل فينفق عليها بالإجماع لكن هل هذه النفقة لها أو لأجل الحمل؟ قال لها النفقة بنص القرآن يعني في قوله وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. وهل هي للحمل لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه لأنها لو لم تكن حاملا ما وجدت لها النفقة إذن هي للحمل أو لها بسبب الحمل؟ لها لكن بسبب الحمل لأنها تجب على الموسر وغيره. يترتب على هذا مسائل نذكر منها خمسة. منها إذا قلنا أنها لأجل الحمل فإنها تسقط بالتقادم يعني لو وضعت الحمل وما أنفق عليها قيل إلى أن وضعت هل لها أن تطالبه بنفقتها أثناء الحمل؟ إن قلنا النفقة لها أن تطالب. إن قلنا للحمل مضى الحمل قد مضى الحمل. يقول المصنف رحمه الله قولان أصحهما الثاني يعني أنها لها بسبب الحمل وهذا هو نص الروض عندنا أيضا نص الروض عندنا على الأول أنها للحمل. قال النفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه. وعلى القول الذي اختاره البهوتي رحمه الله فإنها تجب ولو كانت ناشزة لو طلقها وهي ناشزة تجب النفقة لأنها أي النفقة لمن؟ للحمل وليست لها. لو طلقها وهي ناشز ليس لها نفقة إذا قلنا النفقة للحمل. كذلك إذا قلنا هي للحمل تجب النفقة لو طلقها بعد وطئ شبهة حتى لو لم يكن النكاح صحيحا أو لا يطلق أو كان الحمل بسبب نكاح فاسد عقد عليها بلا ولي أو بلا شهود ثم فرق بينهما وهي حامل وكانت الفرقة هذه بائنة تجب النفقة وإن كان النكاح فاسدا لأن النفقة للحمل وليس لها. كذلك لو نكحها بملك اليمين وأعتقها وهي حامل نفقة المملوكة تجب بالملك إذا أعتقها تسقط النفقة إذا أعتقها وهي حامل هل تسقط النفقة لأنه أعتقها أو لا تسقط لأنها حامل؟ نقول لا تسقط لأن الحامل ولأن النفقة لأجل الحمل والحمل قائم. هذا الفروع التي تفرع على هذه المسألة هل النفقة لأجل الحمل أو لها لكن بسبب الحمل أما بدون حمل ففيه الخلاف الذي تقدم. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب الحضانة ضابط الأم أولى بالحضانة إلا في صور إذا امتنع كل من الأبوين من كفالته فإنه يلزم به الأب.
إذا طلقت الأم ولهما ولد صغير يحضن تمسكه في حضنها وتحتويه وترضعه وتربيه فالأم أولى لحديث عبد الله بن عمرو أنت أحق به ما لم تنكح رواه أبو داود. إذا لم يكن هناك أم فأمها أو جدتها جدة الأم إذا لم يكن هناك أم ولا جدة فتنتقل الولاية الحضانة حينها للأب تعود للأب فمتى وجدت الأم فهي أولى لهذا الحديث إلا في صور الأولى إذا امتنع كل من الأبوين من كفالته هنا إذا قالت الأم لا لن أكفله لا أريد الحضانة وقال الأب كذلك أنا لا أريده القاضي يلزم أحدهما يلزم من؟ يلزم الأب لأن الأصل النفقة عليه ولا يلزمه ولأن الولد ينتسب له ولأن الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك ولأنه أثناء الحمل هو الذي ينفق عليه فكذلك الحضانة بعد الولادة. هذه الحالة الأولى الأم أولى إلا في هذه الصورة. صورة أخرى نعم
وإذا كان الأب حرا أو مسلما أو مأمونا وهي بخلاف ذلك.
إذا كان الأب حرا وهي أمة فالولاية للأب لأنه حر أو كان مسلما وهي ذمية فالولاية الحضانة عفوا للأب وليس للأم فلا حضانة لمن فيه رق. لماذا؟ لأن الأمة مشغولة بسيدها وبعض الفقهاء يجوز يجعلها للأم ولو كانت أمة يقول هي أولى بولدها لعموم الحديث الذي تقدم ولأنه ليس هناك دليل على اشتراط الحرية في الأم الحاضنة. كذلك أن تكون غير مأمونة يخشى منها على الولد فتنتقل الحضانة إلى الأب أو إلى من هو أولى بها قبل الأب مثل الجدة. نعم
أو يريد السفر نقلة
أو تريد الصواب تريد نعدلها لأن هي الأصل لها أرادت السفر سفر نقلة إن أرادت السفر سفرا مباحا وتعود سفر حج أو عمرة أو زيارة أو تجارة وستعود فحقها في الحضانة قائم لكن إذا أرادت الانتقال تنتقل من البلد إلى بلد آخر فليس لها حق أن تنتقل بالولد وتنتقل الحضانة إلى الأب في قول أكثر أهل العلم. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله أو تريد سفر نقلة أو تزوجت
على حديث عبد الله بن عمر: أنت أحق به ما لم تنكحي. تزوجت يعني عقدت؟ لا، تزوجت يعني انتقلت إلى زوج آخر، يعني إذا انتقلت إليه لا بمجرد العقد. نعم. أو
إذا كانت الأم مجنونة أو لا لبن لها أو امتنعت من إرضاعه أو عمياء كما بحثه ابن الرفعة أو بها برص أو جذام كما أفتى به جماعة.
هذا يدخل في 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 قولنا من قبل ألا تكون مأمونة، ما يؤمن عليها منه بسبب الجنون أو بسبب عدم قدرتها على الإرضاع، أو هي امتنعت من ذلك، أو عمياء لا يمكنها أن تقوم عليه، أو بها مرض معد كالبرص جذام الإيدز في زماننا، فإنه لا حضانة لها. كذلك لو كان من باب أولى لو كان ضررها على دينه، إذا كان ضررها على دينه قد تكون فاسقة، قد تكون مدمنة مخدرات ويخشى أن تؤثر على الولد بهذه المخدرات أو تعرضه للفاحشة التي تحصل على المخدرات، فهنا تنتقل الحضانة منها. لكن سيحتاج الزوج إذا ادعى ذلك عند القاضي ونازعها في الحضانة، سيحتاج إلى إقامة بينة على أنها ليست مأمونة. نعم.
أحسن الله إليك. وقال رحمه الله الضابط: إذا اجتمعت نساء القرابات فنساء الأم أولى إلا في صورة واحدة، وهي إذا اجتمعت الأخت للأب والأخت للأم فإن الأخت للأب أولى على الجديد.
على الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله، وعلى القديم وهو المذهب عندنا تقدم الأخت للأم على الأصل، لأنها أدلت بالأم التي هي أولى بالحضانة. إذا اجتمعت نساء القرابات يعني حصل بينهن مشاحة من جهة الأم ومن جهة الأب، هناك خالة وعمة للولد، أيهما أولى بالحضانة؟ الخالة من جهة الأم. هناك أخت لأم للولد وأخت لأب، من الأولى؟ الأخت لأم على الراجح. هناك جدة الولد من جهة أمه وجدته من جهة أبيه، جدته من جهة أمه أولى. هذا الأصل، هذا الضابط من أحسن ما يكون للقضاة إذا تنازع القرابات في حضانة الولد. قد يتنازعون لعدم صلاحية الأب والأم أو لموتهم، أحيانا يموت الأب والأم في حادث ويبقى الولد، من يتولاه؟ أمه ليست موجودة، ينتقل إلى أمها، أمها غير موجودة، أمها هي جدتها. ثم إذا فقدت الأم وأمهاتها ينتقل إلى الأب، الأب غير موجود، ينتقل إلى النساء من جهته، إلى أمه، إلى أم أمه. وبعضهم يقول الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهات الجد، هذا الأصول، ثم ينتقل بعد الأصول إلى فروع الأصول، الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب ثم الأخت لأم. وقلنا الصواب أن الأخت لأم مقدمة. قال: فنساء الأم أولى، كما قلنا الجدة لأم أولى من الجدة لأب، والخالة أولى من العمة، وهكذا. نعم. طبعا إذا تساووا في الصلاح والإصلاح للولد.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كتاب القصاص. ضابط: القتل أربعة أقسام، أحدها ما يجب القصاص والدية والكفارة، وهو القتل العمد العدوان المكافئ ولا مانع.
هذه ثلاثة أوصاف: عمد، مكافئ، لا يوجد مانع من القصاص. هذا قتل عرفت هذه الأقسام بالسبر والتقسيم والاستقراء والتتبع النظائر في كتاب القصاص. هناك قتل يوجب الثلاثة: قصاص، ودية، وكفارة. القتل العمد يوجب القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، في القتلى يعني إذا قتلوا عمدا، لأن السنة أثبتت أن القرآن أثبت أن الخطأ لا قصاص فيه، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فنقله إلى الكفارة مباشرة. كذلك شبه العمد السنة نقلته إلى الدية، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها، وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة. فلم يثبت قصاصا في هذا النوع على الراجح من قولي أهل العلم في 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 التقسيم، تقسيم القتل. القتل العمد العدوان المكافئ، من شرط ثبوت القصاص المكافأة بين القاتل والمقتول، المكافأة في ماذا؟ في الدين والدرجة. مسلم قتل مسلما، يهودي قتل يهوديا، نصرانيا قتل نصرانيا، كافر قتل كافر، هؤلاء في مكافأة. مسلم قتل كافر لا قصص، لا قصص، يأثم يعزر، قد يعزره ولي الأمر ولو بالقتل إذا كان مفسدا بهذا الجناية، لكن لا يقتل قصاصا لأنه لا مساواة، لا يقتل مسلم بكافر، كما في الصحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلافا للحنفية فإنهم يرون القصاص بين المسلم والذمي. كذلك الحر والعبد، يقتل العبد بالحر لكن لا يقتل الحر بالعبد. وأما قوله ولا مانع، المانع قد يكون من جهة الدين كما قلنا، أو من جهة النسب الأبوة، فالأب لا يقتل بولده، الأم لا تقتل بولدها، الجد لا يقتل بولد ولده ولا ولد بنته. فإذا وقعت جناية عمد أوجبت القصاص أو الانتقال إلى الدية ومعهما الكفارة. هل الكفارة ثابتة في قتل العمد؟ في خلاف، لأن الله عز وجل إنما ذكرها في ماذا؟ في قتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. حينما ذكر القاتل العمد ما ذكر إلا النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، وذكر فيه القصاص في آية البقرة. هل هناك كفارة في قتل العمد؟ الشافعي يقول نعم، لأنه أولى، إذا سقط القصاص يكفر فهو أولى من الخطأ. فهذا يجري على ما اختاروه. هذا القسم الأول. الثاني
ما لا يجب واحدا منها، وهو قتل المرتد والزاني المحصن ونحوهما.
القتل بحق لا يجب قصاصا ولا دية ولا كفارة. قتل المرتد من بدل دينه فاقتلوه، الزاني المحصن يرجم، والزانية المحصنة ترجم، لا قصاص لا دية لا كفارة على القاتل لأنه قتل بحق. ونحوهما كالمحارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا، إذا قتل المحارب فلا شيء من الثلاث، المفسد في الأرض الصائل، والكلمة الجامعة المقتول بحق، إذا قتل بحق فلا يجب على القاتل المباشر شيء من الثلاث. نعم، هذا ظاهر. الثالث،
قال رحمه الله، الثالث ما يجب الدية والكفارة دون القصاص، وهو الخطأ وشبه العمد وبعض أنواع العمد.
الخطأ إذا كان القتل لمؤمن فالدية والكفارة دون القصاص، فإن كان مؤمنا لكنه من قوم كفار، من قوم عدو لنا، فالكفارة فقط ولا دية، لأن الدية سيستعينون بها على محاربتنا إذا كانوا محاربين. إذا كان بيننا وبينهم عهد فيجب أمران كما قال صلى الله عليه وسلم، الدية والكفارة، الدية والكفارة. ففي آية النساء فيها تفصيل. كذلك شبه العمد فيه الدية المغلظة وفيه الكفارة ولا قصاص. وبعض أنواع العمد، بعض أنواع العمد كما لو عفي عن قصاص على مذهب الشافعية وغيرهم من يوجب الكفارة، أو كان القاتل مسلما والمقتول معاهدا أو مستأمنا فدية وكفارة، مع أنه عمد، مع أنه عمد. على خلاف الكفارة كما قلنا. نعم. الرابع.
الرابع ما يوجب القصاص والكفارة دون الدية، وهي ما إذا وجب لرجل على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه فجنى المقتص على القاتل فقطع يديه فإنه ليس له بعد ذلك الدية، ولو عفا ولو أراد القصاص فله،
لأنه قاتل. هذا القتل يوجب القصاص والكفارة لكن لا دية. هذه صورة فيها غرابة. إذا وجب لرجل على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه، الشيخ إحسان قتل والد محمد، ثبت لمحمد حق القصاص، طيب قبل أن يقتل الجاني قصاصا جنى عليه بالخطأ فقطع يدي الجاني، إذا قطعها بالخطأ كم فيها من الدية؟ قطع يدين، فيها دية كاملة، في اليدين دية كاملة، كل ما في البدن منه شيء واحد فيه دية كاملة، كالأنف كاملا أو كالذكر كاللسان، وما في البدن منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية، كالعينين والأذنين والشفتين، وما في البدن منه ثلاثة ففي كل ثلث منه ثلث الدية، كالأنف في كل منخر الثلث وفي المارن الثلث، وما في البدن منه أربعة ففي كل ربع منها ربع الدية، مثل ماذا؟ الأجفان إذا أذهبها بالكلية، أربعة في كل جفن منها ربع الدية، في جفني كل عين نصف الدية، وما في البدن منه خمسة مثل الأصابع أو عشرة أو أربعة ففي كل بقدرها، ما فيه ثلاث أنامل ففي كل أملة ثلث دية الأصبع، في الأصبع الواحدة عشر من الإبل، في كل أنملة إلا الإبهام ففي كل أنملة منها نصف دية الإبهام، خمس من الإبل. استطردنا. المقصود أن ولي القصاص أذهب يديه أو أذهب عيني الجاني إما بالخطأ أو بالعمد، إذا أذهب يديه استحق عليه كم الدية، وهو مستحق عليه ماذا؟ القصاص. إن قتله قصاصا سيضمن دية يديه أنه جنى عليهما، إن عفى عنه هل يطالب بدية يديه؟ ها؟ لا، هنا قال يوجب القصاص والكفارة دون الدية. أنت عفى عنك ودرأ عنك القتل فتطالبه بدية يديك وهو أعتقك من القتل، فإن اخترت القصاص فلك لأنه قاتل، اخترت العفو فليس له أن يقول بعد العفو أعطني دية يدي، هذا هل جزاء الإحسان للإحسان؟ الله أعلم. لو قال القائل إذا عفا يبقى له حق المطالبة بدية يديه إلا إن حصل اشتراط عند العفو، فإن الله قال فمن عفي له من أخيه شيء، يعني أي شيء، فاتباع بالمعروف، فيلزمه أن يتبع بالمعروف ويدفع هذا الشيء سواء عفا إلى الدية أو إلى أكثر أو إلى أقل، والله أعلم. على كل حال هم أوردوا هذا حتى تستتم القسمة العقلية، القسمة العقلية لا تكون إلا على هذا القسم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ضابط: كل عاقل بالغ قتل عمدا وجب القواد إذا كانا متكافئين إلا في الأصول، وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول.
هاتان صورتان لا توجبان القواد وهو القصاص، كل عاقل بالغ قتل عمدا أخرج بالعاقل المجنون الصبي لا يقتل، فعمدهما خطأ. قتل عمدا وجب القود إذا كان متكافئين، أي القاتل والمقتول مستويان في ثلاث: في الرق والحرية والدين. من شرط وجوب القصاص التكافؤ. إلا في الأصول فشرط وجوب القصاص عدم الولادة، لأن الأب أو الأم كان سببا في وجوده فلا يكون سببا في عدمه، ولأنه أشد من العقوق. فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل واحد منهما، يقتل الولد إذا جنى على أحد والديه أو عليهم. قال: إلا في الأصول، هذا المستثنى الأول. الثاني: إذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول، يعني فلا قصاص إذا ورث القاتل القود، صار له حق، هل يستوفي القصاص أو يعفو؟ فإذا ورثه لا قصاص. نعطيكم مثالين أو صورتين، إحداهما شديدة والأخرى قد تكون سهلة، وإن كانت تحتاج إلى تثبت، لأن العهد بهذه الصورة قديم. نبدأ بالسهلة: لو قتل أحد الأبوين الآخر، أبوه قتل أمه، من ولي القصاص؟ هو. هل ينفذ القصاص؟ هل له أن يقتل والده لأنه قتل أمه، أو يقتل أمه لأنها قتلت أباه؟ الجواب لا، لأن الأب أو الأم لو قتلاه هو لا قصاص، فهو ولي القصاص هنا، يتعين العفو، وله أن يطالب بالدية بنصيبه من الدية. واضح هذا؟ أحد أبويه قتل الآخر وهو ولي القصاص، إما أن يعفو أو يختار القود. ليس له أن يختار القود، لأنه إذا اختاره قتل أبو والده أو قتلت أمه، فيلزمه أن يعفو أو أن ينتقل إلى الدية. مثال آخر هذا ذكره عندنا في الروض: لو قتل أخا زوجته فورثته، يعني ورثت أخاها، لو قتل أخا زوجته، زوجها قتل أخا زوجته فورثته، يعني ورثت أخاها وكانت هي ولية الدم، ثم ماتت هي، فورث القاتل الذي هو أخوها أو ولده هو ابن أخيها، ورث القود، فلا قصاص، لأن القصاص هنا لا يتبعض. هكذا قالوا: لو قتل أخا زوجته، شخص قتل أخا زوجته، زوجته صارت هي الوارثة لهذا القاتل، ثم ماتت فورثها القاتل، سيرث المال ويرث الحقوق ومنها حق القصاص، أو ورثها ولده وهو ابن أخيها، فلا قصاص، لأن القصاص لا يمكن أن يتبعض. هكذا ذكر الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، إذا يعني تصور أن تقع مثل هذه الحالة، والله أعلم. مثل ما فعل جساس بكليب، أخوها قتل زوجها، هذه التي قامت بسببه حرب المسوس، يعني حرب قامت لأن البسوس هذه أظنها خالته أجارت بعض الناس ولهم ناقة، فقام كليب فعقر الناقة، فزوجها قتل كليبا الذي هو أخوها، فقامت الحرب هذه إلى 40 سنة وهي من أشد حروب العرب، فهي سارت مجروحة، زوج أخوها قتل زوجها، حتى أنهم في العزاء يعيرونها، يقولون هذه جاءت شماتة، لا تصدقون بكاءها، هي تبكي وقلبها مع أخيها. وسمعت هذا فقالت أبياتا: يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسأل، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي واعذلي، جل عندي فعل جساس فوى حسرة عن منجلت أو تنجلي، فعل جساس على وجدي به قاصم ظهري ومدن أجري، هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم البيت الأولي، يعني أخوها هدم البيت الجديد بيت الزوجية وانثنى في هدم البيت الأولي لأنه سيقتل، وانثنى في هدم بيت الأولي إنني قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح لي. تقول أنا يعني وقعت في مصيبة، على كل حال ما أدري كيف أنسقنا مع أهل الأدب. فالزوجة أخذ، لو قتل الزوج أخى زوجته ثم ورثته وماتت فسار هو ولي الدم، لا يملك القصاص لأنه لا يمكن أن يقتص من نفسه، هو قاتل وهو ولي الدم، هل يحكم بيختار القصاص؟ لا يمكن. قاعدة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قاعدة: لا يجب القصاص بغير مباشرة إلا في المكره والشهود إذا رجعوا.
يعني في القاعدة الثانية وجوب القود، يعني إذا اختاره أولياء الدم، كل عاقل بالغ قتل عمدا وجب القود، يعني وجب إذا اختير القصاص، لكن إذا حصل عفو ما يجب. قاعدة: لا يجب القصاص بغير مباشرة إلا في المكره، في المكره والشهود إذا رجعوا، حالتان أيضا. القتل العمد يكون بأمرين، إما بالمباشرة وإما بالسببية. السببية إما أن تكون مؤثرة أو غير مؤثرة، وهذا يشكل على القاعدة، لأن هناك قتل بالسببية ويوجب القصاص إذا كانت السببية مؤثرة، كما لو أنهشه حية، أنهشه حية فالحية قتلته، القصاص يكون عليه أو على الحية؟ عليه، مع أن الحية سبب ولم يباشر هو، لم يباشر هو. فقد يشكل هذا على القاعدة. على كل حال الأصل في القصاص أنه يكون بالمباشرة، بالمباشرة إلا في المكره، المكره متسبب لم يباشر القتل ويقتل قصاصا، يقتل الاثنان المكره والمباشر المكره، المكره لأن إكراهه ملجي، ملجي، والمكره لأنه استنقذ نفسه بقتل غيره، كان ولو أكره سواء الذي أكرهه سلطان أو غير سلطان كان ينبغي له أن يختار قتل نفسه على قتل غيره. كذلك الشهود إذا رجعوا، كيف إذا رجعوا؟ شهدوا على شخص أنه قتل عمدا فحكم القاضي بقتله قصاصا، بقتل المشهود عليه، بعد أن قتل قصاصا قالوا: ترى ما قتل، نحن يعني أردنا أن نتخلص منه، كذبوا أنفسهم، فيقتلون. هل قتلوا؟ لا، تسببوا في القتل لكنه سبب ملجي، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أبو حنيفة وأصحابه قالوا: لا، هذه لم يباشر القتل فكيف يقتلون؟ لا يجب عليهم القتل، وإنما يجب عليهم الأرش أو الدية. كذلك نفس الكلام البحث في السرقة، لو شهد اثنان على شخص أنه سارق فقطعت يده ثم قالوا: أخطأنا أو تعمدنا الكذب، فما الحكم؟ تقطع أيديهما لأنهما اليد باليد، أو لا تقطع لأنهما ما سرقا؟ هذا أيضا الصواب أنها تقطع إذا تعمدوا، أما لو قالوا: أخطأنا، كنا نظنه فلان ثم تبين أنه ليس هو، فإنهم لا يقطعون ولا يقتل إذا ادعى الشاهد أنه قتل، أنه شهد بالخطأ. أما إذا قال: تعمدت الكذب فإنه يقتل. ولنا ما روي أن رجلين شهدا عند أبي بكر رضي الله عنه على رجل بسرقة فقطع يده ثم رجع وقال أخطأنا، فقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. وروي أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغرمهما الدية. هذا يقتلان إذا رجع إذا قال تعمدنا، أما إذا قال أخطأنا فعليهما الدية. كان يظنان أنه زاني، شهد عليه أربعة أنه زاني محصن فرجم، ثم قالوا تبين لنا أنه ليس هو أخطأنا، أو قالوا تعمدنا لكن ما ظننا أنه يقتل. هذه ثلاث صور، إما أن يقول الشاهدان تعمدنا ونعلم أنه سيقتل يقتلان بالسببية، أو يقول تعمدنا لكن ظننا أنه سيجلد أو يسجن، ما ظننا أنه سيصل إلى القتل. أيضا هنا السببية صارت ضعيفة، لكن يقيمان يبين على ما يدعيان، أو يقول أخطأنا كنا نظنه فلان وتبين أنه فلان. نعود للقاعدة، لا يجب القصاص بغير مباشرة إلا في المكره والشهود إذا رجعوا، والصواب أنه يجب أيضا بالسببية إذا كانت مؤثرة ومفضية إلى القتل، كما في إنهاش الحية، إنهاشه حية يعني زحمه على زريبة أسد فأكله الأسد، أو زحمه على أسلاك كهرباء الضغط العالي فأحرقه الكهرباء، الذي قتله الكهرباء لكنه متسبب، يعني ألجأه إلى متعمد بسيارته إلى أن أسقطه في وادي ومات. يقال هذا خطأ، إذا كان متعمدا لهذا المزاحمة حتى يسقط ويموت فإنه يكون في حكم المتعمد، على يعني تفصيل عند القضاة والفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: فائدة، المقاتل الدماغ والعين وأصل الأذن والحلق ونقرة النحر والأخدع والخاصرة والإحنين والأنثيين والمثانة والعجان والصدر والبطن والضرع والقلب.
هذه 15 مقاتل يستفيد منها الفقهاء أمران. الأمر الأول أن يتجنبها القاضي إذا نفذ فيه الحكم بجلد، يتجنب المقاتل، يتجنب هذه المقاتل 15. الأمر الثاني الذي يستفيد الفقهاء من تعيين المقاتل أن من جنى فيها فهو متعمد، يعني ضربه بعصا في المقتل تكون الجناية عمد، لو ضربه بالعصا على ظهره فمات فهي شبه عمد، لكن ضربه بعصا في أحد هذه المقاتل فمات فالجناية تكون عمد وتوجب القصاص. الدماغ، العين، أصل الأذن، الحلق، نقرة النحر، هذه الأخدع، عرق العنق وهما أخدعان، الخاصرة، الإحليل وهو مخرج البول من الذكر واللبن من الثدي، الأنثيين وهما الخصيتان، المثانة موضع الولد أو البول، العجان هذه منطقة بين الخصية والدبر، هذا مقتل. وهذا بمعرفة أهل الخبرة. الضرع يعني ثدي المرأة، فهذه مواضع خطيرة، حتى قالوا لو غرز إبرة صغيرة في واحد من هذه 15 فمات المجني عليه وجب القصاص. أما الإلية، الفخذ، الظهر، هذه لو ضربه فيها بآلة حادة فمات فهو عمد، بآلة غير حادة بصوت وعصا فهو شبه عمد. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: قاعدة، يعتبر في القصاص التساوي بين الجاني والمجني عليه في الطرفين والواسطة، حتى لو تخللت حالة لم يكن المقتول فيها كفؤاً للقاتل لم يجب القود، لأنه مما يدرأ به الشبه.
طيب، يعتبر في القصاص التساوي بين الجاني والمجني عليه، الفاصل هذه أزيدها، في الطرفين والواسطة. معنى هذه القاعدة لو توسط حالة ليس فيها تكافؤ بينهما يسقط القصاص. مثاله: مسلم رمى مسلما في طريق السهم، ارتد المرمي صار مرتدا فوقع عليه فمات، في قصاص، لأنه حينما رمى كان مسلما، مسلم قتل مسلم، أو لا قصاص لأنها في طريقه إليه عند وصولها صار مرتدا فلا يقتل المسلم الكافر. قالوا لا قصاص، يعتبر التساوي في الطرفين والواسطة، يعني عند الرمي وعند الإصابة وفي الطريق، مسلم رمى مسلم ومات وهو مسلم يقتل مسلم بمسلم، لكن مسلم رمى مسلم وارتد قبل أن يموت، قبل أن يموت أو يصله السهم، فإنه لا قصاص لاختلاف الدين. هذا معنى هذه القاعدة. كذلك لو رمى حر عبدا وفي الطريق قبل أن تصل إليه قال سيده أنت حر، حر بحر فيقتلان، أو تعتبر الثلاث المراحل، يعتبر الطرفين والواسطة. فنقول حينما رمى حينما ما بين الرمي والإصابة كان عبدا، فليس هناك تكافؤ في الطرفين والواسطة. نظيره هذه النظائر، الأشباه النظائر، نظيره في ذلك، نعم،
ونظيره في ذلك حل الأكل يشترط فيه كون رامي الصيد مما تحل ذبيحته في الطرفين والواسطة.
رمى مجوسي ثم أسلم قبل الإصابة، صيده صيد مسلم حلال أو لا تحل؟ لأنه حين الرمي كان مجوسيا، لا تصح، لأنه عند الرمي كان مجوسيا. لماذا؟ قال لأن الأصل،
لأن الأصل في الميتات الحرمة، وكذا في
والأصل في الأبضاع واللحوم والدم والمال والمعصوم المنع حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمنع. الأصل في اللحوم الحرمة، هنا مجوسي أسلم بعد الرمى، العبرة بالأحوال الثلاثة، لابد أن يكون مسلما عند الرمي ومسلما بعد الإصابة، حتى لو تمجس بعد ذلك لا يضر. وكذا
في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان.
نعم، رمى بالخطأ وهو مسلم ثم ارتد قبل الإصابة ثم أسلم، لا تحمل العاقلة عن جنايته.
وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة، لأنها مؤاخذة بجناية الغير فهي معدولة عن القياس،
لأن الأصل في الضمان أن يكون على الجانب، هنا عدل عن القياس في العاقلة، العاقلة تضمن جنايتها أو جناية غيرها، جناية غيرها، هذا خلاف القياس، القياس أن الجاني هو الذي يتحمل الجناية. نعم.
فاحتيط فيها كما يحتاط في القود، وأما الدية فيعتبر فيها حال الموت لأنها بدل متلف فيعتبر بوقت التلف.
بدل التنوين، بدل متلف فيعتبر بوقت التلف، يعني جنى على عبد، العبد قبل أن يموت اعتق، بماذا يضمنه الجاني؟ بقيمته، لأنه حينما جنى كان المجني عليه عبدا، أو بدية حر لأنه حينما مات صار حرا، نقول بديته حينما مات، العبرة بحال الموت، يضمن ديته. أو رمى كافرا وعند الموت أسلم المجني عليه، ديته دية كافر أو دية مسلم؟ مسلم، العبرة عند الموت. أو العكس، مسلم فارتد، عند الموت كان مرتدا، دية كافر. كذلك إذا مات بالسراية، جنى على كافر فمات بالسراية أو على عبد فمات بالسراية، لا قصاص لعدم التكافؤ عند الجناية، لكن الدية العبرة بها عند الموت. الفقهاء يذكرون في هذا ما لو قطع يديه ورجليه، شخص جنى على آخر فقطع يديه ورجليه وعاش، كم يجب عليه؟ يلا، ها، ديتان، يجب عليه ديتان، تمام. لو قطع يديه ورجليه ومات كم يجب عليه؟ دية واحدة، لأن الجناية على نفس، سارت الجناية إلى النفس فيلزمه دية واحدة. لكن لو عاش ثم مات بسبب آخر يلزم الجاني ديتان. كذلك العبد إذا اعتق عند الموت يلزمه قيمته، عفوا، ديته، ولو كانت قيمته أعلى من الدية أو كانت أقل. قاعدة:
من قتل بشخص قطع به ومن لا فلا.
تصبرون ننهي القصاص؟ ننهي القصاص ولا ما تصبرون؟ ننهي؟ ناخذ منك درس الصباح. من قتل بشخص قطع به ومن لا فلا، هذه قاعدة لكن لها مستثنيات. المسلم يقتل بالمسلم، الكافر يقتل بالمسلم، المسلم يقطع بالمسلم، الكافر يقطع بالكافر، الحر يقطع بالحر ويقتل بالحر. ومن لا فلا، ومن لا فلا، العبد الحر لا يقتل بالعبد، فلا يقطع أيضا الحر لو جنى على طرف عبد، لا يقطع، لا تفقع عين مسلم بعين كافر. هذه القاعدة: من قتل بشخص قصاصا قطع به قصاصا أيضا، هذا إذا جنى على طرف. استثني من الأول، ماذا؟ ما معنى استثني من الأول؟ يعني يقتل به لكن لا يقطع طرفه بطرفه. شخص جنى على آخر يده مشلولة فقتله، يقتل به ولا ما يقتل؟ يقتل به، لأن القصاص ولكم في القصاص. لو جنى قاضي القضاة على مجنون في البلد يقتل به ولا ما يقتل؟ يقتل به قصاصا، ولكم في القصاص. لو جنى الملك على مجنون يقتل به، هذا حكم الله عز وجل. طيب، لكن لو أن شخصا قطع اليد المشلولة الشلاء، هل تقطع يد الصحيح بها؟ لا، لعدم المكافأة. فهذا مستثنى من الأول من القاعدة: من قتل بشخص قطع به. هنا لا مستثنى. قال
واستثني من الأول اليد الشلاء مثلا، فإن صاحبها يقتل قاتله، فإن صاحبها يقتل قاتله ولا يقطع، لأن شرطها أن يكون نصفا من صاحبها، وليست الشلاء كذلك.
الصواب أن تكون الشلاء ليست نصفا، ليس فيها دية نصف الدية، اليد المشلولة ليس فيها نصف الدية، وإنما فيها لو جني عليها وهي مشلولة فيها ماذا؟ فيها حكومة عند الفقهاء. الدية تجب في اليد السليمة. يستثنى من الثاني لا يقتل به ومع ذلك يقطع به لو جنى على طرفه، ما إذا؟
ومن الثاني ما إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف فله القصاص سواء تكاتب عليه أم لا، مع أنه لا يقتل به على الأصح.
السيد لا يقتل بمكاتبه، لكن لو جنى على طرفه قطع به لوجود بعض، لأنه في طريقه للحرية فله يعني المكاتب. القاعدة القادمة سهلة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله: قاعدة: ما له مفصل أو حد مضبوط من الأعضاء جرى فيه القصاص، وما لا فلا.
وما لا فلا، لو كسر ساعده أو ساقه أو فخذه لا قصاص، مع أن جناية عمد، لأنه لا تمكن المماثلة، ولأن الكسر في موضع لا ينتهي إلى طرف، إلى مفصل أو حد مضبوط، فالقصاص لا يكون إلا في أحد أمرين: في الأطراف، أن ينتهي العضو إلى حد أي إلى مفصل أو حد مضبوط. يذكر لك أمثلة: المفاصل الأنامل هذه تنتهي إلى حد، اليد نفسها تنتهي إلى حد، الساعد ينتهي إلى حد، لكن لو كسر الساعد من المنتصف لا قصاص، لأننا لا نأمن الحيف. وهذه من المسائل التي قد تتغير الفتوى فيها بتغير الزمان والحال، يعني الفقهاء العصر الآن يقول: هل نثبت القصاص في كسور العظام اليوم؟ لأن الطب أمكننا أن نفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، نصوره بالأشعة السينية أو أشعة إكس، ويسلط عليه الليزر بنفس فعله تماما. هل يثبت القصاص في العظام اليوم؟ هذه مسألة فيها خلاف، بحثها بعض الباحثين في بحث بعنوان أثر التقنية في الخلاف الفقهي. هل التقنية الآن تغير الخلاف الفقهي، ترجح أحد القولين على الآخر أو لا؟ طيب، فمن الأول يعني ما له مفصل. نعم،
فمن الأول اليدان والرجلان من الكوع والكعب والمرفق والركبة والمنكب والفخذ وأنامل الأصابع،
كلها لها مفاصل. نعم، ومن المنضبط بحد
ومن المضبوط العين والجفن والمارن والأذن والذكر والأنثيان والأليان والشفران
والأليتان
أحسن الله عليك والأليتان والشفران والشفة
الشفران حافة فرج المرأة بالفتح
أحسن الله عليك والشفران والشفة واللسان وقلع السن ويراجع أهل الخبرة في سل الأنثيين
خصيتين نعم
ويراجع أهل الخبرة في سل
نعم
ويراجع أهل الخبرة في سل الأنثيين أو إحداهما ودقهما
في سل الأنثيين أو إحداهما ودقهما يعني هل يؤمن الحيف ولا لا لو سل خصيتيه أو دقهما هل لو فعل بالجاني كما فعل بالمجني يسلم أو يموت إن كان سيموت فلا قصاص مع أن الأنثيين الخصيتين يعني لها حد منضبط لكن لا نامن الحيف فهذه ترجع إلى أهل الخبرة كما قالوا الآن في كسر العظام قلع السن له حد السن بالسن كسر السن لو جنى شخص رماه بحصاة فكسرت سنه هذا مما يقوي القول اليوم أنه يمكن القصاص في العظام المكسرة باستخدام الوسائل الحديثة لأنهم في القديم قالوا يمكن أن نفعل بسن الجاني كما فعل بسن المجني عليه بالبرد تبرد سنه إلى أن يصل قدرها أذهب من المجني عليه الثلث تبرد سنته حتى يذهب منها الثلث لو لطمه فأفقده بصره إذا أمن الحيف وتمكن الأطباء أن يذهبوا بصره دون أن يذهب العقل وجب أن يفعلوا به كما فعل بالجاني بل إن علي رضي الله عنه قضى بهذا قال تحمى حديدة محماة وتوضع أمام عينه ويؤمر بالنظر فيها إلى أن يذهب البصر تغطى السليمة إلى المنفعة بالمنفعة كما أذهب بصر هذا ولكم في القصاص حياة ومن الثاني الذي لا ينضبط إلى حد ولا إلى مفصل وليس فيه قصاص نعم
ومن الثاني كسر العظام ودق الأنثيين واللطمة والضربة
بعض الفقهاء يثبت القصاص باللطمة يقول كما لطم يلطم هذا أقرب إلى عدل الشريعة أظن ابن القيم في إعلام الموقعين يميل إلى هذا والضربة بالضربة يجي يدعي عند القاضي ويثبت أنه وكزه في صدره فيمكنه أن يفعل به كما فعل بالجاني لكن هذا بعيد لأنه لا يمكن أن تقيس الضربة كم كانت قوتها فالقصاص عدل ومماثلة وهي مفقودة في مثل هذا أو يتعذر المماثلة قاعدة
لا يستوفى القصاص إلا بإذن الإمام واستثني صور
لافتقاره إلى اجتهاد وخوف الحيف ودفع الثارات وقد قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان هذا المذهب أيضا عندنا بعض الفقهاء قال لا يشرط إذن السلطان إذا جنى عليك أحد اجني عليه قال صلى الله عليه وسلم أغدي يا أنيس إلى امرأة هذا والسلطان غائب عندما نفذ في امرأة صاحب العسيفي الرجل وجاء رجل كما في مسلم يجر آخر بنسعة فقال إن هذا قتل أخي فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله مكنه من قتله وهذا يعني لا يمكن أن يصار إليه لأن هذا سيولد ثارات فالقاعدة هذه صحيحة لا يستوفى القصاص إلا بإذن الإمام لكن يستثنى هذه الصور الأولى
السيد يقيم على عبده القصاص
كالحدود أقيم الحدود على من تملكون الثانية
قال ابن عبد السلام في قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن يمنع منه لا سيما
في قواعد ابن عبد السلام هذا كتاب عظيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام فيها زيادة لا وهذا هو الصواب ينبغي ألا يمنع يعني هم في برية ليس هناك سلطان وجنى أحد عليه فيجني على الجاني كما جنى عليه ما في سلطان لا بد أن ينفذ القصاص فيمكن أن يفعل كذلك ثبتت الله هذه في بعض مخطوطات الأشباه والنظائر نعم قال لا سيما إذا عجز عن إثباته نعم
لا سيما إذا عجز عن إثباته ويوافقه قول الماوردي إن من وجب له حد قذف أو تعزير وكان بعيدا عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه
يعني أؤمن عُلِمِيَتِ الفتنة، وإلا فينتظر حتى يأتي السلطان. الثالثة،
الثالثة: القاتل في الحرابة لكل من الإمام والولي، والولي الأمر بقتله دون مراجعة الآخر،
لأن المحارب قريب من الحربي، هو سل السلاح. قاعدة، معلش نختم بها،
قاعدة: من قتل بشيء قتل بمثله، ويستثنى منها صور يتعين فيها السيف،
لأن الله قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فجزاء سيئة سيئة مثلها. فالمماثلة عند الجمهور جائزة، جائزة، يجوز أن يستوفى القصاص بالسيف فقط أو بالرصاص، لكن لو أراد ولي الجناية المماثلة فله ذلك. الحنفي يقول: لا قود إلا بالسيف، ويرونه حديثا لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحمل على ما لو خيف الحيف باستعمال غيره. فمن قال: من قتل قتلناه، من حرق حرقناه، من غرق غرقناه، هذا هو القصاص، أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، صعقه بالكهرباء يصعق بالكهرباء، غرقه في مسبح يغرق في مسبح حتى يموت، هذا أقرب إلى المماثلة، وهو القصاص الذي في الآية. لكن هناك صور عند أصحاب هذا القول يقول: لا يمكن أن نفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. منها
أحسن الله إليك رحمه الله: الأولى إذا أوجره خمرا حتى مات،
صب في حلقه خمرا، جل يصب في حلقه الخمر، أوجره حتى مات، لا يفعل بالجاني يصب الخمر، لأن تعاطي الخمر ملعونة، وملعونة من حتى من حملها. كذلك لو جعله صعوطا في أنفه، حشى أنفه بالخمر حتى مات، فكذلك. نعم.
الثانية إذا قتله باللواط وهو ممن يقتله غالبا،
باللواط، تسمية اللواط هذه خطأ، يعني لو قتله بفعل قوم لوط، بفعل قوم لوط وهو ممن يقتله غالبا، يعني لو فعل به هذا الفعل فمات، لا يمكن أحد من أن يفعل فعل قوم لوط في الجاني، يعني هذا محرم. بعض فقهاء الشافعية قالوا يولد في دبره خشبة حتى يموت، هذا قالوا حتى يكون أقرب للقصاص، والأقرب أن يقتل بسيف ونحوه. الثالثة،
الثالثة إذا قتله بسحر،
الرابعة، هذا ظاهر،
الرابعة إذا شهدوا بزنا محصن فرجم ثم رجع،
محصن، نعم،
السلام عليكم، إذا شهدوا بزنا محصن فرجم ثم رجعوا على وجهه،
لا يرجموا، لا يرجموا، لأنهم ليسوا زنا، وإنما يقتلوا بالسيف. نعم. الخامسة،
الخامسة إذا أنهشه أفعى أو حبسه مع سبع، مع سبع في مضيق، فهل يتعين للسيف أو يقتل بمثل ما فعل؟ وجهان،
حكاه، وجهان يعني على أصحاب، إذا قال قولان يعني على الشافعي. نعم.
حكاهما الماوردي ونقله ابن الرفعة والقموني بلا ترجيح، وقضية كلام الأذرعي ترجيح الثاني.
نعم. ترجيح الثاني أنه يقتل بمثل ما فعل، ينهش حية أو يحبس ضابط،
ضابط، من استحق القصاص فعفى عنه على ما على مال فهو له إلا في صورة،
فمن عفي له من أخيه شيء فهو له، يعني لولي الجناية. هناك صورة لا تكون لولي الجناية، صورة في غاية الدقة، لو كان عبدا وعتق حينما جنى كان عبدا ثم عتق وعفي عنه، فالمال لسيده وليس لأولياء لأقاربه، وهي ما لو،
وهي ما لو جنى على عبد فأعتقه السيد ثم مات بالسراية وله ورثة غير المعتق، وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن للورثة القصاص ولو عفوا على مال كان للسيد، لأن أرش الجناية التي وقعت في ملكه له،
له كانت الجناية في وقت ملكه. آخر قاعدة في الجنايات العاقلة،
قال رحمه الله: باب العاقلة، قاعدة: كل من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره إلا في صورتين.
كل من جنى جناية، هذه كلية، قاعدة أو كلية، جنى على نفس، على طرف، على منفعة، على دابة، على مال، سيارة، فهو المطالب بالضمان إلا في صورتين، ما هما؟
العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد.
لماذا كلفتها الشريعة لا ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ كلفتها الشريعة لأن المشقة ظاهرة على الجاني، خاصة إذا قتل كثيرا، ولكي تحميه من القتل إذا علمت العاقلة أنها ستحمل جنايته احتاطت له ومنعته من تعاطي أسباب القتل الخطأ. ففيه مصلحة، فيه مصلحة من جهة الجاني أن يخفف عليه لأنه قد لا يتحمل الدية، وليس فيه مشقة على العاقلة لأنها توزع عليهم ويحملونها خلال 3 سنوات، ليس في سنة واحدة، ولا يحملها إلا من يقدر منهم من الذكور البالغين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: والصبي المحرم إذا قتل صيدا أو ارتكب موجب كفارة فالجزاء على الولي لا في ماله،
لأنه الذي غرر به وأحرم له يتحمل، حتى لو ارتكب محظورات الصبي يتحملها. والله أعلم. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولمشايخنا وذكرنا وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وكفر به السيئات ورفع به الدرجات وقرر أعيننا وأعينكم به يوم أن نلقاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.